لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن يزيد بن رومان عن صالح بن خواف: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإيذاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وهذه الصفة تعتبر إحدى صفات صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في المجلس الماضي الحديث على عدد من الصفات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف أكثر من مرة. وقد ذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بغزوة ذات الرقاع، وهي الغزوة السابعة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت على غطفان كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الثالث الذي سيذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وذكر طائفة من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في عشرة مناطق، أي أنه عليه الصلاة والسلام فعلها عشر مرات. وذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الخوف لها أكثر من صفة، ولذلك ذكر الإمام ابن المنذر رحمه الله ثمانية صفات لصلاة الخوف كلها جائزة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله أن لها 16 صفة كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد بعض العلماء عليها صفة أخرى فأصبح المجموع سبعة عشر صفة لصلاة الخوف كلها تعتبر جائزة لا حرج فيها. وهذا الاختلاف في الصفات يسميه العلماء باختلاف التنوع لاختلاف التضاد، أي أنه لا يعتبر من الخلاف الذي يوجد التناقض، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على هذه الصفات المتعددة المختلفة، لأن العدو كانت له أحوال متعددة مختلفة، فتارة كان يكون فيها العدو بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، وتارة يكون فيها العدو إلى غير القبلة، فهذه أحوال مختلفة، كالصمد من جيش ومن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتاط بكل حالة بما يناسبها. ولذلك قرر العلماء رحمه الله أن أي صفة صلى عليها المصلي أن صلاته صحيحة معتبرة شرعا، إلا ما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف ركعة ركعة. وقد أجاب المحققون عن هذا الحديث لأن المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمن معه بكل طائفة ركعة ركعة، لا أن كل طائفة اقتصرت على ركعة واحدة. والخوف له حالتان: الحالة الأولى أن يكون خوف الجيش والجماعة الذي يقع في أحوال الحروب والمعارك، وصورته ما ذكرناه في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني من الخوف وهو خوف الأفراد والجماعات على سبيل الانفراد، وصورته أن يكون الإنسان مطلوبا من العدو لا قدر الله، فلو أن إنسانا يوما من الأيام أراد أن يقتل الإنسان أو يأخذ ماله أو يعتدي على عرضه ففرغت منه خوفا أن يقتلك أو يعتدي على عرضك أو مالك، وأثناء فرارك منه خفت أن تذهب الصلاة فإذا نزلت تصلي أدركك هذا العدو وقتلك أو أخذ مالك أو اعتدى على عرضك، وإن فررت منه فإنك تسلم ولكن لا يمكنك أن تصلي الصلاة على الأرض مستقرة. فما الحكم في هذه الحالة؟ هذه الحالة يسميها العلماء صلاة الطالب والمطلوب، وهي أن يطلب الإنسان غيره أو يطلبه الغير، وحكمها أنها لا تخلو من صورتين: الصورة الأولى أن يكون الطالب ظالما والمطلوب مظلوما، والصورة الثانية أن يكون العكس فيكون الطالب مظلوما والمطلوب ظالما. فأما الصورة الأولى وهي أن يفر إنسان مظلوم من إنسان ظالم يريد قتله، أو أن يعتدي على عرضه كأن يكون في مكان بعيد عن الناس فيعترض له هذا القوي شديد البأس يريد أن يضر به، وكان في صلاة العصر مثلا ففر منه وقد تحقق أنه لم نزل يصلي العصر، أدركه ذلك العدو فقتله. فما الحكم في هذه الحالة؟ والجواب أنه بالنسبة للطالب فهو ظالم، يجب عليه أن ينزل فيصلي الصلاة على الأرض، ولا يجوز له أن يستبيح رصة صلاة الخوف في هذا الاعتداء والإثم على أخيه المحرم الذي حرم الله عز وجل الاعتداء عليه وعلى ماله وعرضه. وبناء على ذلك فإن الطالب إذا كان ظالما آثما في طلبه فلا يرخص له بصلاة الخوف، وإنما يلزمه فعل الصلاة على صفتها المعتبرة المعروفة المعهودة، وذلك لقول الله عز وجل: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فنهى الله عز وجل عن المعينة على الإثم. ولا شك أننا لو قلنا لهذا الظالم صل على حالة صلاة الخوف كان في ذلك إعانة، كانت في ذلك إعانة له على الظلم والعدوان، فما أدى إلى باطل فهو باطل، فلا يشرع القول بالرخصة له، ولأن الرخصة لا تستباح بالمعصية من حيث الجملة. لهذا كله فإن الطالب يجب عليه فعل الصلاة ولا يرخص له بالصفة التي ذكرناها، وأما الشخص المطلوب فإنه يجوز له أن يصلي وهو على دابته، وكذلك في عصرنا الحاضر على سيارته إذا خاف الطلب والضرر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ووجه ذلك أن العلماء رحمهم الله قالوا: لو أن إنسانا كان في برية فاعترضه إنسان ليقتله، أو جاء صائم يريد أن يأخذ ماله أو يتلف نفسه أو يعتدي على عرضه، قال أولئك العلماء من السلف رحمهم الله جاز له أن يفر عنه، فإذا ضاق وقت الصلاة عليه صلى وهو على البعير يومئ إيماء كحال المسايفة. واحتجوا بذلك بقول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قالوا: فهذا يدل على موجب الرخصة، فهذا داخل في عموم الآية الكريمة، لأنه خائف. وإذا تقرر هذا في الصفة التي ذكرها العلماء من كونه يصلي على البعير، لأن العلة هي الخوف على النفس، فكذلك في عصرنا الحاضر يصلي على سيارته ودابته أي كان نوعها، سواء كانت في البر أو البحر أو بين السماء والأرض، لأن أصول الشريعة تقتضي ذلك، وموجب الرخصة متوفي في ذلك. فالمقصود أنه يرخص للمطلوب المظلوم أن يصلي وهو على بعيره وعلى سيارته خوفا من الهلاك. أما الصورة الثانية وهي أن يكون الطالب مظلوما والمطلوب ظالما، ومثال ذلك أن يطلب إنسان إنسانا في حق ويكون المطلوب معتديا ظالما. فقال طائفة من العلماء: إنه يرخص له إذا كان في حكم المطلوب من حيث الخوف على الضرر. ومثال ذلك إذا كان هناك إنسان آثم شديد الضرر على الأمة يتلف أموالها وأنفسها، فوجدته وطلبته حتى يتمكن من كفه أو قتله وأخذ الحق منه، فإنه يجوز لك أن تصلي على الحالة التي ذكرناها في المسايفة، وذلك لأن خوف الضرر من مثل هذا على الأنفس كما هو الحال في طلب المجرمين، فإنه يجوز في حال طلب المجرمين الذين يخشى منهم الضرر على الأفراد والجماعات أن يطلبوا ولو أدى ذلك إلى الصلاة على حال المسايفة، لأن العلة واحدة، فبذلك يشرع أن يصلي على حالته ولو كان على دابته وسيارته. وأما المطلوب الظالم فلا يجوز له أن يصلي على دابته، وإنما يأخذ حكم الأصل لما قررناه في الطالب الظالم، والعلة والأصل واحد فيهما، فوجب أن يكون الحكم متحد في كل منهما. هذا بالنسبة لصلاة الخوف في حال الظهر. وهناك مسائل تلتحق بهذه الصورة الأخيرة، ومنها: لو كان الإنسان واقفا على أمر، لو أنه غفل عنه لربما ماتت نفس أو ماتت الأنفس. ومن أمثلة ذلك من يقوم على علاج مريض فلو أن الطبيب يوما أدخل عليه مريض وهذا المريض يخشى عليه أن يموت وهو يحتاج إلى إسعاف عاجل ويحتاج إلى عمل معين يستغرق هذا العمل من الطبيب أن يقوم به مباشرة وحضر وقت الصلاة ولم يبق إلا قدر فعلها فإذا تفرغ الطبيب لفعل ذلك العمل الموجب لنجاة المريض فإنه ينجي المريض ولو صلى مات المريض فحينئذ يشرع له أن يصلي وهو في حال العمل والجراحة لأنه في حكم الطالب كما قررناه أن العلة هي خوف الإنسان على النفس المحرمة فهذا يخاف على النفس المحرمة فيجوز له إذا لم يوجد غيره أن يقوم بهذا العمل لأن العلة واحدة وقف على هذه المسائل ما شابهها وما هو آخر حكمها وكل هذا يدل دلالة واضحة على سماحة الشريعة ولطف الله تبارك وتعالى بعباده ورحمته الواسعة بهم فاللهم لك الحمد على التيسير والرحمة واللطف بنا. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبارة تدل على مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيشرع لأمراء الجيوش وقوادها وأئمتها أن يصلوا بمن معهم في حال الخوف كما قررناه في المجلس الماضي وقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله وهو الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهما ذهب هذا الإمام إلى أن صلاة الخوف مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لا يجوز قسم الجيش إلى قسمين إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله تبارك وتعالى بصلاة الخوف فقال وإذا كنت فيهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله فلا يشرع لإمام بعده أن يقسم الجيش إلى القسمين اللذين ذكرناهما في صلاة الخوف وقد رد هذا القول جماهير السلف والخلف وقالوا إنه يشرع للأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا بمن معهم صلاة الخوف وأجابوا عن الآية الكريمة بأن الخطاب فيها توجه للنبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل التخصيص وإنما على سبيل التشريع وما ثبت في حقه صلوات الله وسلامه عليه هو ثابت في حق غيره حتى يدل الدليل على التخصيص ووجه ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل لنا في رسوله عليه الصلاة والسلام الأسوة فالأصل في أقواله وأفعاله أنه يؤتسى ويقتدى به عليه الصلاة والسلام إلا ما دل الدليل على اختصاصه به عليه الصلاة والسلام وصلاة الخوف لا دليل يدل على التخصيص فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم إننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا الحديث شامل لصلاة الخوف فنصلي كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على رجحان هذا القول أعني قول الجمهور أن الصحابة أجمعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، وأنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقول الإمام أبي يوسف رحمه الله قول مرجوح معارض للأصول التي قررناها، ولذلك رده أئمة الحنفية وفقهاؤها، كما منهم الإمام الطحاوي رحمه الله، فإنه لم يرتض قوله. وذهب الإمام المزني رحمه الله من فقهاء الشافعية إلى أن صلاة الخوف منسوخة، أي أنه لا يجوز لأحد فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فاتته صلاة العصر، وكذلك قيل فاتته صلاة المغرب أيضا فلم يصل صلاة الخوف. قالوا فهذا يعتبر. قال رحمه الله فهذا يعتبر ناسخا لصلاة الخوف. والصحيح أن صلاة الخوف شرعت بعد غزوة الخندق، وذلك في غزوة ذات الرقاء كما في الصحيحين من حديث يزيد بن غرمان عن صالح بن خواص عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وأرضاه. فإنه يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصلاة بعد يوم الخندق. ولذلك فإن قول المزني قول مرجوح، والصحيح أن صلاة الخوف غير منسوخة، وقد فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فكل هذا يدل على أنه يشرع للناس أن يصلوها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه. قوله صلاة الخوف، سميت هذه الصلاة صلاة الخوف لأنها تشتمل على حالة يكون فيها المصلون على خوف من العدو، ووجه ذلك أن هذا الخوف بجملة وطبيعة قد يراد به الخوف على الأنفس، وذلك لو أن الجيش قام فركع وسجد فإنه مذمة أن يغافله العدو، أن يتغفله العدو ويأخذه على غره، فهم خائفون من نكاية العدو وغدره بهم، فلذلك سميت صلاة الخوف من هذا الوجه. في بعض أيامه، أي في بعض أيام النبي صلى الله عليه وسلم. والأيام جمع يوم، والمراد بالأيام الغزوات، والعرب تسمي الغزوة يوما. قال الله في كتابه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وقال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فسمى المعركة يوما. وقد تكون المعركة أكثر من يوم، لكنهم يقولون يوم بدر ويوم الخندق، وإن كان يوم الخندق أكثر من يوم، وإنما يسمونها على سبيل الاقتصار على بعض الأيام دون بعضها. وقوله في بعض أيامه، أي في بعض غزواته عليه الصلاة والسلام. ولم يحدد ولم يحدد هذا اليوم ولا هذه الغزوة. وقد جاء في بعض صفات صلاته عليه الصلاة والسلام أنه صلى يوم ذات الرقاع كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الثالث. قال: فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو. هذه العبارة فيها دليل على أنه يشرع للإمام وللقائد أن يقسم الجيش على طائفتين: طائفة تأخذ السلاح وتقوم في وجه العدو، وطائفة تقوم معه فتصلي معه على الصفة التي ذكرناها. وهذا التقسيم لا يشترط فيه أن يقسم الجيش إلى قسمين متكافئين متماثلين، بل يجوز له أن يقسم الجيش على الغلبة فيجعل الأكثرين الطائفة الأولى أو العكس، ولكن بشرط أن يكون كل جزء من القسمين أو كل طائفة من الطائفتين قوية تستطيع حراسة الثغر وتحصل بها الكفاية. أما لو قسمهم قسمة تخل بهذا المقصود فإنه لا يجوز ذلك، لأنه يفوت المقصود من صلاة الخوف. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على طائفتين. قال عبد الله: فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو. هذه الصورة وقعت في الحالة التي كان فيها العدو في غير قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان جيش العدو في الجهة التي هي غير جهة القبلة، كأن تكون القبلة في الشرق والعدو في الغرب أو العكس ونحوها من الصور، فإنه يقسم الجيش على هاتين الطائفتين، فيأمر الطائفة الأولى أن تقوم بالسلاح في وجه العدو فتحرس المصلين كما ذكرناه في آية النساء وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله بذلك في قوله: فإذا سجدوا فليقوموا من ورائكم، وقوله: وليأخذوا أسلحتهم. فهذا أمر أنهم إذا صلوا أخذت الطائفة الثانية السلاح معها، لأن الله أمر بذلك في القرآن. كل ذلك حتى لا يغر العدو المسلمين فيصيب ثغرة منهم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى ركعة، ثم لما كبر يريد أن يقوم للركعة الثانية كبرت الطائفة الأولى معه، ثم نوت مفارقته وقامت إلى السلاح وقاموا بإزاء العدو. فهذه الطائفة الأولى صلت ركعة واحدة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وركع ثم رفع ثم سجد ثم رفع ثم سجد ثم اعتدل قائما. فلما اعتدل قائما انسحبت هذه الطائفة بالسلاح إلى جهة العدو، فجاءت الطائفة الثانية وصلت. وللعلماء في الطائفة الأولى وجهان، فمن أهل العلم من يقول: إذا كبر الإمام بالطائفة الأولى بعد انتهاء السجود يريد أن يقوم إلى الركعة الثانية، نوت مفارقته بعد أن يرفع رأسه وأن ينتهي من تكبيره. وقال بعض العلماء: لا يشترط قيامه، وقال بعضهم: يشترط قيامه وهو أحوط. فإذا استتم الإمام قائما نويت المفارقة وانسحبت من ورائه بعد أن يستتم قائما، فإذا استتم قائما انسحبت هذه الفرقة بالسلاح فقامت في جهة العدو، فجاءت الطائفة الثانية فقامت وراءه عليه الصلاة والسلام، وقرأ بهم ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم رفع ثم سجد ثم تشهد. فلما سلم عليه الصلاة والسلام تشهدت معه. فلما سلم قامت لنفسها وأتمت ركعة وهي الركعة الباقية للطائفة الثانية. فأتمت الركعة ثم سجد فلما انتهت منها تشهدت وسلمت فتمت بهذه الطائفة ركعتين وبقيت الطائفة الأولى على ركعة واحدة. ثم انسحبت هذه الطائفة الثانية وجاءت الطائفة الأولى وصلت الركعة الباقية لها. هذا هو اختيار طائفة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الثانية ركعة وأن الطائفة الثانية لم تنسحب بعد الركعة الأولى كالطائفة الأولى وإنما أتمت بنفسها على ظاهر رواية أبي داود في سننه من حديث نفسه. وهذا هو أصح القولين وأقواهما والعلم عند الله. وذهب طائفة من العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الثانية الركعة الثانية وهي الأولى بالنسبة لها. فلما تشهد وسلم سلمت معه الطائفة الأولى وقيل انسحبت بمجرد تشهده. ثم جاءت الطائفة الأولى وأتمت لنفسها منفردة أي دون النبي صلى الله عليه وسلم. فقاموا جماعات كل يتم لنفسه كأنهم مسبوقون. فلما سلموا جاءت الطائفة الثانية وفعلت مثلها. وهذا القول احتج أصحابه بأن المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف كما في حديث جابر أن يعدل بين الطائفتين. قالوا فالطائفة الثانية إذا أتمت بنفسها قبل الطائفة الأولى كان في هذا ظلم السبق. وجوابنا عن هذا بأنه اجتهاد معارض للأصل الذي دلت عليه رواية أبي داود. ثم إننا نجيب فنقول هذا الأصل الذي ذكرتموه حجة لنا لا حجة علينا. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى فكان لها فضل الصدق ثم صلى بالطائفة الثانية فينبغي أن يكون لها جبر الصدق الذي سبقت هذه الطائفة الأولى. فالأقوى أن تقضيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح ما ذكرناه من أن الطائفة الأولى تبقى مع الإمام فإذا سلم الإمام قامت فأتمت لنفسها ركعة. وهنا فوائد: منها لو أنك صليت في الطائفة الأولى فصليت ركعة مع الإمام ثم سهى الإمام في هذه الركعة فنسي واجبا من واجبات الصلاة فمعنى ذلك أنه يلزمه سجود السهو. فإذا انسحبت بعد الركعة الأولى فإن الطائفة الثانية ستسجد مع الإمام وأنت لا تسجد. فما الحكم؟ والجواب أن حكم هذه المسألة أنه يلزم المأموم أن يسجد للسهو وذلك لأن السهو وقع حال المتابعة. وبناء على ذلك يلزمه ما يلزم الإمام ويشرع في حقه أن يسجد للسهو بعد سلام الإمام. وكذلك العكس: لو صليت في الطائفة الثانية فركع الإمام الركعة الثانية وبعد أن سلم الإمام فإنه فرأت إليك وراء الإمام وكنت في الطائفة الثانية وسهى الإمام فيها فلا إشكال أنك ستدرك سجود الإمام فكذلك ينبغي في صورة العكس. وهنا مسألة ثانية في السهي وراء الأئمة في هذه الصلاة وهي لو أنك صليت وراء الإمام صلاة الخوف فصليت الركعة الأولى ثم انسحبت كما في هذا الحديث ثم رجعت بعد ذلك فأردت أن تتم بنفسك فنسيت واجبا من واجبات الصلاة فهل يحمل الإمام عنك السهو في هذه الحالة التي فارقته فيها؟ للعلماء في ذلك وجهان مبنيان على الخلاف المعروف المشهور في من صلى وراء الإمام وكان الإمام قد سبقه بركعة أو ببعض الصلاة ثم سهى المأموم لما سلم الإمام. مثال ذلك لو دخلت في صلاة الظهر ففاتتك ركعة أو أكثر فصليت وراء الإمام فلما سلم الإمام قمت تتم لنفسك فسهوت في هذه الركعة فتركت واجبا فإنه لا يحمل الإمام عنك هذا السهو. وقال بعض العلماء إنه يحمله لأن المتابعة ملحقة بالأصل والصحيح ما ذكرناه أن حال المفارقة يأخذ حكم انفراد من وجه وبناء على ذلك فإنه يضطرد الحكم في المسارة التي معنا فيشرع للإنسان أن يسجد بالسهو إذا كان سهوه في الركعة التي صلاها بعد الإمام كما هو الحال في الطائفة الأولى. يقول عبد الله بن عمر وقضت الطائفتان ركعة الركعة وقضت الطائفتان قوله قضت أي فعلت وهذا يدل على أن القضاء يستعمل بمعنى الفعل والقضاء يستعمل بمعان. يقال قضى بمعنى حكم وأمر ومنه قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه أي أمر وحكم سبحانه وتعالى وأوجب ذلك على عباده. وقضى بمعنى أعلم وأخبر ومنه قوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مسبحين أي أعلمناه وأخبرناه. والقضاء بمعنى الحتم والإلزام ومنه قوله تعالى وقضينا فلما قضينا عليه الموت وصار عليه حتما يلزما. وقضى بمعنى فرغ ومنه قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فقول عبد الله بن عمر وقضت الطائفتان ركعة فيه دليل على تسمية الفعل بعد الإمام قضاء بمعنى أنه فعل لا قضاء بمعنى أنه إعادة لمسبوق. ووجه ذلك أن الصحيح عند العلماء رحمهم الله أن أصح أقوال العلماء رحمهم الله أن من فاتته الصلاة أنه يقضي ما فاته بمعنى أنه يتم وهذا على أصح القولين. وقد ذكرنا ذلك غير مرة فيعتبر هذا الحديث أو هذا القول من عبد الله رضي الله عنه فيه دليل على تسمية الفعل بعد الإمام قضاء من جهة الأداء في الوقت. والله تعالى عنه.
وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل ابن أبي حثمة.
هذا الحديث الشريف اشتمل على صفة ثانية من صفات صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصلها أن الإمام يكبر بالطائفة الأولى فيصلي ركعة كاملة ثم يكبر للركعة الثانية بعد أن يرفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى، فإذا وقف الإمام للركعة الثانية قامت الطائفة فصلت ركعة لنصها تتم به صلاتها، ثم جلست وتشهدت وسلمت وانصرفت إلى الثغر فقامت عليه، ثم تأتي الطائفة الثانية فتدرك الإمام لا زال قائما قد طول في قراءته ينتظر حضورهم شهودهما، فيصلي بهم الركعة الثانية، فإذا انتهى من سجوده الثاني من الركعة الثانية جلس للتشهد، فإذا كبر للتشهد قامت هذه الطائفة بتكبيره ووقفت وصلت ركعة كاملة ثم سجدت السجدتين، ثم بعد ذلك جلست معه للتشهد ثم يسلم بهم. هذه كما قلنا صفة من صفات صلاة الخوف، وهي تفعل في الحالة التي يكون فيها العدو في غير جهة القبلة، فيصلي بالإمام بالطائفة الأولى ركعة ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة. وفي هذه الصفة خلاف في كون الإمام إذا سجد السجدة الثانية ثم جلس للتشهد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل ينتظرهم أو يتشهد ثم يسلم منفردا. فمذهب الإمام مالك رحمه الله أن الإمام لا ينتظر من وراءه، وذهب غيره إلى أن الإمام يجلس في التشهد يطول في الدعاء حتى تنتهي هذه الطائفة من الركوع والسجود وتستتم الركعة الثانية الباقية، فإذا انتهت من هذه الركعة الباقية جلست معه للتشهد وطول في الدعاء ثم سلم بهم. وهذا هو أصح القولين لظاهر الروايات التي معنا، فإننا قد نصت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم بالطائفة الثانية، واعتبار الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه بأن هذا يقتضي انتظار الإمام للمأموم مردود، لأن صلاة الخوف جاءت على صفة مخصوصة خارجة عن الأصول، وما خرج عن الأصول لا يعترض به عليه بالأصول، لذلك يشرع للأئمة أن ينتظروا الطائفة الثانية ويسلموا جميعا مع الإمام.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم رفع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود. والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأن يصلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع.
هذا الحديث الشريف يعتبر صفة ثالثة من صفات صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصل هذه الصفة أن الجيش يقسم قسمين، يقسم على صفين، وهذا إنما يتأتى في الأماكن الواسعة التي يمكن أن يقسم فيها إلى هذين الصفين. فإن كان المكان ضيقا فلا حرج أن يقسمه على أربعة صفوف، يكون كل صفين منهما قائم مقام الصف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الجيش إلى صفين فصلى بهم، فقرأ ثم ركع عليه الصلاة والسلام، فركع الجميع مع النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول والصف الثاني، ثم رفع فرفع الجميع رؤوسهم. والسنة فيهم إذا أرادوا أن يصلوا أن يحملوا السلاح معهم أثناء الصلاة، فإذا سجد الإمام فإنه ينحدر الصف الأول أن يسجد، ويبقى الصف الثاني معه السلاح قائما يقول أذكاره بعد الركوع، يطول فيها يثني على الله بما ورد، حتى إذا سجد الإمام السجدة الأولى والثانية كبر فقام بعد سجدته الثانية، فقام هو والصف الأول الذي يليه، فينحدر الصف الثاني ساجدا ويسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية، ثم يقوم فيدرك الإمام في الركعة الثانية. فإذا قام تقهقر الصف الأول إلى مكان الصف الثاني، وتقدم الصف الثاني إلى مكان الصف الأول أثناء قراءة الإمام، وهذا من عدل الله عز وجل بين عباده، لأن الصف الأول أخذ فضل السبق، فينبغي أن يكون له تعويض وجبر، فلذلك شرع لهم أن يتقدموا وأن يتأخر من سبقهم. فإذا قرأ الإمام وركع ركع الجميع معه كالحال في الركعة الأولى، ثم إذا رفع رفع الجميع معه، لأن الركوع والسلاح قريب لا مضرة فيه غالبا. فإذا سجد الإمام سجد بالصف الذي يليه والذي كان ثانيا في الركعة الأولى، ويبقى الصف الثاني الذي كان أولا في الركعة الأولى قائما يحرسه كما حرسهم أولئك في الركعة السابقة، فيسجد الإمام بهم السجدة الأولى والثانية من الركعة الثانية. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وجلس للتشهد
كبر أصحاب الصف الثاني سجودا فسجدوا السجدة من ثم أدركوا الإمام في التشهد ثم يسلم الإمام بالجميع. هذه الصفة تختص بالحالة التي يكون فيها العدو بين المصلين وبين القبلة، بمعنى أن يكون العدو في جهة القبلة لأنه يؤمن منه أن يأخذ الجيش على غرة في هذه الحالة. وهذا كما قلنا إذا كان المكان يتسع لقسم الجيش إلى هذين الصفين. وهذه الصفة استشكلها بعض العلماء وقال إنها تشتمل على كثير من الحركة، ووجه ذلك دخول الصف الثاني إلى مكان الصف الأول. وجوابنا أن هذا أمر أقره الشرع وأذن الله به ورسوله، فكما أن الله عز وجل تعبدنا بحركة الركوع والسجود كذلك تعبدنا بالتأخر والتقهقر في الصف الأول والتقدم من الصف الثاني، لا حرج في ذلك، سنة ماضية ثابتة محمولة على العين والرأس، لا مجال لردها والاعتراض عليها. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لهذه الحالة حكمها، فينبغي أن يختص الحكم بها. الله تعالى
أتعرف الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم وجزاكم الله خير الجزاء. فهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف انتهرت الطائفة الأولى؟ هل جلست وسلمت أم خرجت بدون سلام؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذا السؤال يتعلق بالصفة التي اشتمل عليها حديث عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر قلنا فيه إن الإمام يقسم الجيش إلى طائفتين، ويصلي بالطائفة الأولى الركعة الأولى ثم تنسحب، فالسائل يسأل كيف تنسحب؟ والجواب أنه إذا قال الإمام الله أكبر قائما بالركعة الثانية فإنه حينئذ تنوي مفارقته بعد استتمام التكبير وتنسحب، ثم بعد ذلك إذا رجعت كبرت، ولا حاجة إلى التكبير مع الإمام، يعني تنسحب دون تكبير. وقال بعض العلماء إنها تكبر لأن انتقال من ركن إلى ركن، وقد يقوى القول بإسقاط التكبير. ووجه ذلك أن التكبير للقيام، فإذا رجعت كبرت لقيامها، وهذا هو الأقوى من جهة النظر. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وسائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت أحسن الله إليك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 10 مرات هذه الصلاة، أي صلاة الخوف، ثم ذكرتم حضرتكم الله ووفقكم الله أن العلماء ذكروا 16 صفة كابن حجر رحمه الله وغيره وأوصلها إلى 17 صفة. فهل هذه الصلوات التي ذكرها العلماء من باب القياس أم ما هو إلا الأصل؟ وكما قلتم أنه من باب الاختلاف، من ذلك من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التغرب. وذكرتم قاعدة ما قالها الأصل فلا يقاس عليه، فما المراد بهذه القاعدة وما وجه هذه الصفات التي ذكرتها؟
هذا السؤال لعله ينبني على أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى هذا الحد والعدد، ويجاب عن ذلك بأن الغزوات من بعد الخندق لا تصل إلى هذا الحد والعدد، ويجاب عن ذلك لأن الغزوة الواحدة قد يفعل فيها 3 أو 4 مرات من الصفات صلاة الخوف على حسب تحرك الجيوش لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتراض به يعني قد يجاب عنه من هذا الوجه. أما الصفات التي ذكرها الإمام ابن حزم فقد أفرد لها جزءا وصححها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فليست من قبيل القياس ولا من قبيل الاجتهاد في شيء. وليس هناك في صلاة الخوف صفة مبنية على القياس أو على الرأي أبدا، ليس هناك صفة يذكرها العلماء مبنية على قياس أو على رأي، وإنما هي على أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الصحيح الذي لا يشك في ثبوته، ومنها الحسن، ومنها الضعيف. والضعيف الذي ورد منه ما يقوى ومنه ما لا يقوى، والخلاف في اعتبار الصفة أو عدم اعتبارها قد يكون راجعا إلى ثبوت النص أو عدم ثبوته، يعني الاختلاف في ثبوته وعدم ثبوته. أما الجزئية الثانية التي اشتمل عليها السؤال، وهي أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، وهو ما يسمونه ما خرج عن الأصول. مثال ذلك من قذف شخصا فقال له يا زان والعياذ بالله، فإنه يجب عليه الحد إذا لم يكن يبين على أنه زان، لما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سفناء قال له البينة أو حد في ظهرك. هذا الأصل، أن من قذف إما أن يقيم البينة أو يقام عليه حد القذف. جاءت صفة وهي اللعان بين الزوج والزوجة، تستثنى الله الزوجة مع زوجته، فإذا قذفها بابنها لاعنها ولاعنت. فيرد السؤال، لو أن شخصا قال إذا قذف الأخ أخاه لا أقيم عليه حد القذف، وتشرع الملاعنة بينهما كما تشرع بين الزوج وزوجته لجامع القرابة أو وجود الرحم بينهما، نقول له هذا القياس باطل، لأن الأصل وهو القذف وهو اللعان خرج عن الأصول، وهي الأصول الموجبة لإقامة حد القذف، فغيره وهو الأخ مع أخيه لا يقاس عليه، لأن الأصل ليس سائغا نقل حكمه إلى غيره، وإنما جاء في صفة مخصوصة. فكذلك صلاة الخوف، فلو أن شخصا مثلا مثل ما وقع، بعض العلماء يقول من جاء في صلاة المغرب، من جاء في صلاة وهو مسافر وراء الإمام، والإمام يصلي الظهر، يقول يدخل وراءه بنية القصر ولو كان في بداية الصلاة، فإذا انتهى من الركعتين الأوليين قال يجلس المأموم المسافر وينتظر فراغ الإمام من الركعتين الأخرين ثم يتشهد معه ويسلم، قياسا على صلاة الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر فيها الطائفة الثانية وسلم به. نقول هذا القياس باطل أو ضعيف، لأن صلاة الخوف خارجة عن الأصول، وما خرج عن الأصول ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. كيف؟ لأن صلاة الخوف خرجت عن القياس أو عن الأصل، لأن الأصل يقتضي أن الإمام والمؤمن متحدان في الفعل متتابعان، قول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلذلك لما خرجت صلاة الخوف عن هذا الأصل العام لم يستقم قياس غيرها عليها، فهذا معنى قوله ما خرج عن القياس فغيره عليه ينقص. ومن أمثلتها عند من يمنع المسح على الخف على الشراب الرقيق، فإن الشراب الثقيل الذي يلبس في القدم لا شك أنه قد يقوم مقام الجوربين ويأخذ حكم الجوربين بلا إشكال، لكن الإشكال إذا كان خفيفا، فقال بعضهم إنه كالجوربين بجامع ستر المحل في كله، فإنهم يقولون إن هذا رخصة ولا يقاس عليها، كقوله ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس. الله تعالى عنه. أسألكم الله فضيلة الشيخ، تقول السائل ملاحظ أن جميع صفات صلاة الخوف كانت على ركعتين، فانتشر هذا حتى مع عدم السفر أن يشترط فيها أن يكون الخوف في سفر. هذه مسألة خلافية، وأصح الأقوال أنه تشرع صلاة الخوف في الحضر كما تشرع في السفر. والسؤال كيف تفعل في الحضر؟ والجواب تفعل في الحضر تنزل الركعتين منزلة الركعة، فإذا قلنا في السبر يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تتم لنفسها على إحدى الصفات أو تنصرف مثل ما ذكرنا في حديث ابن عمر الذي معنا، كذلك نقول يصلي بالطائفة الأولى ركعتين بدل ركعة ثم تتم لنفسها أو تنصرف لإزاء العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بها ركعتين ثم يسلك في التشهد فتتم لنفسها الركعتين ثم يصلي بهم كما ذكرناه في الركعة الواحدة. هذا بالنسبة للحضر، ويفصل في الحضر على التفصيل الوارد في الصبر وهو أصح أقوال العلماء لأن العلة واحدة، وقد قالوا إن هذا يعتبر وصفا طرديا، يعني يكون صلاة الخوف وقعت في السهر يعتبر وصفا طرديا ولا يعتبر من جنس ما يؤثر عدم وجوده وهو السهر في أصل الحكم، والله تعالى أعلم.
وعن صلاة المغرب،
أما صلاة المغرب فقال طائفة من العلماء يصلي بالطائفة الأولى الركعتين الأوليين ثم تنصرف بإزاء العدو وتأتي الطائفة الثانية وتصلي ركعة ويجلس الإمام للتشهد فتقوم وتأتي بركعة بعدها ثم تتشهد وتأتي بالركعة الثانية ثم تدركه بالتشهد ويسلم بهم إذا كانوا لغير القبلة. أما إذا كانوا للقبلة فإنه كما قلنا يصلي بالطائفة الأولى ويركع ويرفع من الركوع، فإذا سجد تقوم الطائفة الأولى مقامها وتنظم منزلتها، وقال بعض العلماء تعكس الصلاة فالطائفة الأولى ينحدر الصف الأول في الركعتين الأوليين ويبقى الصف الثاني حتى يقوم الإمام بعد التشهد الأول، فإذا قام بعد التشهد الأول صلى الصف الثاني الركعتين الأوليين فاتت ثم جلس للتشهد ثم قام وأدرك الإمام فتقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول. هذا التفصيل الذي ذكرناه والله تعالى أعلم.
هذا هو ينفصل الصف الثاني عن الأول، هل يكبر كل من المدرسة؟
حينما ينفصل الصف الثاني عن الصف الأول في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر نعم كل منهم يتم لنفسه، يعني إذا رجع الصف الثاني قلنا في حديث ابن عمر يصلي بالصف بالطائفة الأولى ركعة ثم تنصرف إلى العدو ثم تأتي الطائفة الثانية يصلي بهم الركعة الثانية ثم يثبت في التشهد وتقوم وتتم لنفسها ثم يسلم بهم ثم تتم لنفسها الركعتين. فإذا جاءت الطائفة الثانية فإنها تقضي الصلاة بمعنى أنها تصلي كأنها مسبوقة، كل يتم لنفسه ركعة ثم يرجع إلى الصبر لله تعالى.
يقول لقد ذكر هذا المذكر كيف صلاة الخوف، وهي ينطبق على مجموعة من الأشخاص الذين يعملون في المطافي عندما تكون هذه المطافي في حالة الخطر وصف فيها مطافي الإطراد.
يعني إذا كان خوف على الأنفس وكان خطر على كان يكون مثلا في إنقاذ أشخاص ونحن ذلك، نعم تشرع أن يصلى هذه الصلاة ولو كان في حال إطفائها، لأن إنقاذ النفس كدفع الضرر عن النفس إلا واحدة وهو صون النفس. وأما إذا كانت أموال ويمكن يعني يكون ضررها يسيرا فهذه لا يرخص فيها، إذا كانت أموال لا يرخص في ضررها اليسير والله تعالى أعلم.
أصابت الله فضيلة الشيخ، يقول السائل كنت في أحد الأيام في سفر وأردت أن أصلي صلاة العشاء والوقت ليلا فكنت جدا أنا في الصحراء فأسمع أصوات مخيفة فصليت في السيارة جالسا وصلاتي صحيحة.
نعم هذا السؤال فيه تنبيه وهو كراهية السفر، سفر الإنسان وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر الرجل وحده وكذلك أيضا أن ينام في البيت وحده. وقد علل العلماء رحمهم الله هذا النهي بأنه لا يؤمن عليه الضرر، ومن خالف هذه السنة بدون اضطرار إليها فإن هذا شأنه، وما يجبه من الأصوات المخيفة لا يخلو من حالتين، إما أن تتحققه عدو يغلب على ظنك أنك لو نزلت أضر بك كالسباع ونحوها فهذا لا إشكال فيه كما قلنا، إذا كان الوقت ضاق بحيث لا يمكنك أن تنزل فتصلي فحينئذ يرخص لك على الصفة التي ذكرناها، توجه السيارة إلى القبلة وتصلي إذا خفت على نفسك من النزول وغلب على ظنك أن نزولك يفضي إلى الضرر ولا يمكنك الانتقال من المكان الذي أنت فيه إلى مكان تأمن فيه الضرر. الحالة الثانية أن يكون هذه الأصوات مما لا تعلم ضرره أو خطره، فيجب عليك النزول وفعل الصلاة على الأرض والله يحرسك ويمنعك، فإنه قد يكون من شياطين الجن فإنها لا تؤذيك ولا تضرك بإذن الله عز وجل. وخذ الأذكار النبوية، فإنك إن نزلت المنزل وقلت الدعاء المأثور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء حتى ترتحي، والله بيده أمر الجن والإنس فلا تخشى من أحد ولا تخف من أحد، تنزل وتتوكل على الله وأنت ثابت الجأش قوي النفس قوي العقيدة بالله جل جلاله، وتعلم أن الكون كونه والخلق خلقه والتدبير تدبيره والأمر أمره، فتصلي وما أطيب الخاتمة إذا أدركت الوفاة وأنت ساجد بين يديها أو راكع، وهذا من ألذ ما يكون وأحلى ما يكون. فعلى العموم ليست هناك رخصة في هذه الحالة، تصلي وتظهر عن نفسك الخوف الذي تجده. والله تعالى
فضيلة الشيخ، لقد ذكرت عن صحة صلاة الخوف للطبيب الذي يخاف على المريض كان يفعل له عملية ولا تستغرق، فكيف تكون هذه الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمام الباب
فلا يقال صلاة الخوف إنما هي تأخذ حكم صلاة المسايفة، بمعنى أنه يصلي على الحالة التي يمكنه بها أن يحافظ على النفس وأن يفعل ما يستطيعه من أركان الصلاة، فالقيام والجمع واستقبال القبلة والجمع إذا تأتى منه ذلك، ثم بعد ذلك الركوع والرفع من الركوع إذا استطاع فعله فعل ما يستطيعه، ثم بعد ذلك إذا لم يستطع فعله اقتصر على أذكار القول وانتقل بالقول دون الفعل كما هو معروف في حال المصايفة. والله تعالى أعلم.
أسألك الله فضيلة الشيخ، هل يجوز الجمع في صلاة الخوف وما صفته؟
أما الجمع بين الصلاتين في صلاة الخوف فهذا قال إن أصله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير مطر ولا مرض ولا خوف ولا سفر، قالوا فهذا يدل على أنه في حال الخوف يشرع الجمع، وبناء على ذلك فإنه إذا شرع ذلك فكل صلاة تجزأ وتفعل على حدتها، ثم تقضي كل طائفة على الصفة التي ذكرناها فيما إذا كانت جهة العدو في جهة القبلة أو في غيرها، فإذا انتهى من الصلاة الأولى أقام للصلاة الثانية وصلها كأنها في وقتها، هذا هو وجه الجمع، أنه يصلي الصلاة الأولى كأنها في وقتها ثم يصلي الصلاة الثانية كأنها في وقتها على التفصيل الذي ذكرناه، ولا يختلف ذلك في الصلاتين شيء. والله تعالى أعلم.
أسامك في الله فضيلة الشيخ، هذا السنة يقول من الضابط في معرفة من هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن هو عام من أمته؟
الأصل فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هدي للأمة قولا وفعلا حتى يظن الدليل على خصوصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هناك أمورا هي من أمور الجبلة والعادة، قيل إن من فعلها يعتبر مفادا لمكان تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها لا تعتبر عبادة وإنما هي من الجبليات، ومن أنسبة ذلك ما وقع من دخوله لمكة من طريق وخروجه من طريق، وكذلك ذهابه إلى عرفات من طريق الضب وخروجه منها إلى مزدلفة من طريق المأزنين، قيل إنه فعل ذلك تخفيفا واتفاقا حصل له اتفاقا دون قصد، وقيل إنه فعله قصد فيشرع التأسي به عليه الصلاة والسلام، وكذلك ايضا اتباعه بعد ركعتي الفجر الى مكان التعب لانه كان يتهجد حتى تورمت قدماه عليه الصلاه والسلام، فهو يرتاح فهذا اتفاق لا قصد، وقيل بل فعل ذلك من اجل ان يسن لأمته فعل هذا الاتباع، وإن كان الصحيح أن من فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن قام وتهجد ثم صلى ركعتي الفجر يشرع له أن يضطجع، وذلك في بيته تأثرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما في المسجد فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع في مسجده. وبناء على هذا فإن الأفعال التي تمحض كونها عبادة لنا فيه أسوة حتى يدل الدليل عن خصوصية، والأفعال التي تمحض فيها أنها ليست بعبادتنا أنها جبلة فإنها تعتبر من الجبليات كركوبه على البعير، والأفعال التي ترددت بين الجبلة والعادة من فعلها قاصدا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه مأجور غير مأجور ومشكور على فعله ولا شك في ذلك. لكن الضابط كما قلنا تقف في الفعل تميزه هو من فعل العادات والعبادات، وإن كان من العبادات والمعاملات أحقته بالتشريع لأنه الأصل، وإن كان من العادات والجبليات حينئذ تنظر في قوة لحوقه بالعبادة بأن يكون مقصودا أو اتفاقا، فإن قل قصده جاز التأسي فيه وأثيب على فعل التأسي وشرع الحبس على ذلك، وإن كان بضده فمن فعل يقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجره.
أسألكم الله، وهذا السائل يقول: دخلت مع الإمام في صلاة الرباعية وأدركت من الصلاة ثلاث ركعات، ثم زاد الإمام ركعة خامسة، فهل تكون لي تمام الرابعة أن أزيد ركعة الرابعة أجوزوني؟ أسألكم الله.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، من دخل وراء الإمام وكانت قد فاتت ركعة فصلى الإمام الصلاة وزاد فيها ركعة، فمن العلم من قال إن الركعة تغني عن السابقة، ومن قال لا تغني بل يجب عليه أن ينتظر في التشهد حتى ينتهي الإمام من هذه الركعة الباطلة الزائدة بالنسبة للمؤمن، ثم إذا سلم قام وقضى. وهذا الخلاف مبني على مشروعية اقتداء المفترض بالمتنفل، ووجه ذلك أن الإمام مشرع في حقه إذا غلب على ظنه أن الصلاة ناقصة أن يقوم، فهو معذور في هذه الركعة، أما المأمون فيعبد الله بما يعتقده، فإن اعتقد زيادة فإنها نافلة، فإن كانت قد فاتت بركعة وتأسى به فيها فهو مقتد مفترض حال كونه مفترضا بالمتنفل، فإذا قلنا أن المفترض بالمتنفل تصح صلاته وهو صحيح صحت الصلاة وتم، وهذا أصح القولين، أن من أدرك الإمام قد زاد في صلاته ركعة فإنك تعتبر مؤتسيا بمتنفل، واقتداء المفترض بالمتنفل الصحيح فالصلاة صحيحة وتمت وتسلم مع الإمام صلى الله تعالى. لكن اعترض بعضهم على هذه الصورة باعتراض، قالوا لو أنك صليت مع الإمام هذه الركعة أصبحت أربعا، فإذا سلم الإمام ما الذي تقولون؟ هل يسجد معنا سجود السهو أو لا يسجد؟ قالوا نقول يسجد. قالوا إذا تناقضتم فإن الصلاة تامة، فكيف تقولون بمشروعية متابعته للإمام؟ فأجيب عن هذا من وجهين، إن قيل بعدم السجود قالوا لأنه بالسلام تمت صلاته فلا تشرع له الزيادة، والصحيح أنه يسجد وراء الإمام لأن السجود جاء لنفس آخر وهو الأمر بالمتابعة، كما لو أدرك الإمام ولم يدرك السهو فإنه يشرع له أن يصلي وراءه السهو، كذلك هنا فلا وجه للاعتراض بما ذكروه. الله تعالى أعلم.
أسألك الله، هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك شخص أصابه ضعف شديد حتى أنه كاد أن ينتحر في أكثر من مرة، ويرجو توجيه نصيحة عاجلة جزاكم الله خيرا.
يا أخي الكريم، قل لكل إنسان مسلم ينبغي له أن يحسن الظن بالله عز وجل، فإن الضيق والهم والغم والحزن والكآبة لا تأتي إلا بسبب الذنوب والمعاصي. فإذا أراد الإنسان أن يطفئ نار الغضب، أن يطفئ نار المعصية وأن يزيل آثارها عن نفسه، فليطفئها بالتوبة النصوح والصداء في الاستغفار وتملق الله عز وجل بالصدقات والقربات والطاعات وغيرها مما يحبه الله تعالى وارضاه. والله ما من انسان مكروه تضيق عليه الارض بما رحبت، فيشرح الله عز وجل صدره لكثرة الاستغفار وتملق الله عز وجل الا عاد البلاء عليه رحمه من حيث يشعر او لا يشعر. حتى ان بعض اهل البلايا تجده يتلذذ إذا عظم عليه البلاء ووفقه الله لحسن الظن به وكثرة الذكر، ثم يجد يتلذذ كما يتلذذ بالعبادة، لما يحس أنه سيلقى الله بهذه الظنون، يحس أن ما دام في إيمان فإن هذه الظنون والغنون تكتب في صحيفة عمل، فإن المؤمن لا يزال في هم وغم حتى يلقى الله جل جلاله. وإذا لقي الله تجددت الأحزان وزالت الأوهام والنكبات والكروبات وأفضى إلى دار النعيم والحرور والحضور والسرور. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد الناس بلاء في الدنيا فيغمس في نعيم الجنة فيقال: عبدي هل مر عليك بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك. ينسى جميع ما كان فيه من البؤس والهم والغم. وكذلك ايضا يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار فيغمس في العذاب غمسه فيقال له: عبدي هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر علي نعيم قط. فلذلك الانسان المؤمن الموفق ينبغي ان تستشعر ان الذي ابتلاك هو الله جل جلاله، فتملق الله عز وجل وراء شعور تلقى الله من تلقاه. وقد مر عليك البلاء 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات 20 سنة فتلقى الله عز وجل وتلقاه فيسألك عن هذا البلاء، فتقول: يا رب أما قلبي فكان راضي عنك لأني أنك أنت الذي كتبت علي هذا، فكنت راضي عنك وكنت أثني عليك وكنت اللهم ما فعلت هذا إلا ابتغاء هذا الوجه وما وقفت بين يديك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أهل البلاء ما لهم عند الله من الأجر والمثوبة تمنوا يوم القيامة أن حياتهم كلها بلاء. من عظيم ما يجدون عند الله جل جلاله من المثوبة الحسنة، فتلقى الله وقد فقدت عينيك فتقول: يا رب أصبت بي فصبرت، تلقى الله وقد فقدت قدمك، تلقى الله وقد ابتليت في نفسك، تلقى الله وأنت مهموم مغموم، تمر عليك الحياة ما تخرج من نكبة إلا تأتيك نكبة، ما تخرج من شدة إلا جاءت شدة، تمر عليك الحياة والناس تهينك وتذلك وتؤذيك وتضطهدك، تمر عليك الحياة وأنت إذا في أموالك لا تشتري شيء إلا تلف، لا تأخذ شيء إلا حتى تتمكن عليك الحياة، وتضيق عليك الأرض مما رحمت وأنت راضي عن الله جل جلاله، لعلمك أن ما من شيء في هذا الكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. والله ما من إنسان يصيبهم أو غم أو كآبة التي تسمونها كآبة النفس بمجرد ما تصيبه ينبغي ان يكون عند عقيده انها من الله جل جلاله. اول ما ينبغي اذا جاءك اي بلاء او مصيبه اول ما ياتيك تحس بعقيده انها من الله سبحانه وتعالى. فاذا شعرت انها من الله ما الذي ينبغي؟ ترضى ولا ترضى؟ فتكون راضي، يكون لساني حالا ما قال انك راضي عن الله عز وجل. فسرعان ما تحس بهذا الشعور واذا بهذا الضيق يصبح سعه، واذا بهذا العذاب يصبح رحمه، وإذا بهذا النكد والتعب إذا به راحة ونعيم وسرور من لذة حسن الظن بالله جل جلاله. والصحيفة تخط فيها الحسنات وتملأ بما فيها من الخيرات حتى تلقى الله جل جلاله بهذا البلاء وقد يوفيك من أجل خير كثير. فلذلك الله يريد منا في البلاء العقيدة واليقين فيه جل جلاله. لا الطبيب يغنيك من دون الله ولا الناس تنفعك من دون الله، وإنما هو الله جل جلاله. فالمقصود أنه إذا أصاب الإنسان البلاء أول ما ينبغي الرضا عن الله. ولذلك شرع الله عز وجل عند نزول البلاء ماذا نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر، كل إنسان تغبر فينا لا يصيبك هم وغم الله إلا تغبب عنك. إنا لله، شو معناها؟ يعني كل هذه لما جاءت من من الله جل وعلا، إنا لله ملك لله. فإذا سحب الله عنك الصحة أو أخذ عنك العافية فهو الذي أعطاك إياها، كيف تعترض؟ كيف تغضب؟ كيف تضيق ذرع؟ ولذلك قال فمن رضي فله الرضا، هذا وعد، والله ما رضي مبتلى عن ضلائه إلا أرضاه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، لابد أن يرضيه الله. فأي شيء تصاب فيه في نفسك أو في أهلك أو في ولدك، أول ما تقول إنا لله وتقولها بقلب واعتقد معناها إنا لله ملك لله، ومن كان الله مالكه فإذا ومن أحس أن الله مالكه فإنه لا يصاب بهم ولا غم إلا رضي عن الله ملك لله. فإن أخذ الأموال فهو الذي أعطاها، وإن أخذ الصحة فهو الذي أولاها، وإن أخذ الأولاد والأحفاد فهو الذي يهب، سبحانه لا إله إلا هو. فأول شيء تقول إنا لله، والثانية إنا إليه راجعون. ما معنى إنا إليه راجعون؟ معناها كأنك تقول إني أحتسب هذا البلاء إذا لقيت الله جل جلاله، لأن المؤمن لا يصاب بهم ولا غم إلا كفر عنه من سيئاته. فإنا من إليه راجعون، يعني ما دام هذا البلاء سيخفف عني الذنوب، سيكفر عني الذنوب، سينفي عني الذنوب، سيرفع لي الدرجة، فهذا شيء أتشرف به إذا لقيت الله جل جلاله. أليس الإنسان يأتي إذا ذكر الآخرة يأتي إلى عجز يملكه فيتصدق به؟ لماذا يريد الشكاف من الآخرة؟ كذلك أيضا إذا أصبت في مالك فأخذ الله منك قرة عينك أو فلذة كبدك لا قدر الله، أو أخذ خليلا عزيزا عليك أو قريبا من أهلك، فليكن أول ما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلص لي خيرا منها. فهذا الذي أوصي به، ما دام الإنسان يحس بالهم والغم والنكد والنصب فينبغي أول ما يستشعر أنه الذنوب. النقطة الثانية بعد الرضا عن الله عز وجل أن تنتبه للأسباب، هذا البلاء جاءك من أين؟ جاءك من المعصية، هذا قليل مما يستحق الإنسان من عذاب الله بسبب ما بينه وبين الله من الذنوب. فإذا أصيب الإنسان في نفسه أو أهله أو ولده فليعلم أن هذا قليل من إساءته في ذنب الله عز وجل. فإذا أحسست بهذا فينبغي أن يكون عندك الشعور أن هذا الهم الذي تجده والغم والضيق النفسي أنه أثر مكر الشيطان بك لأنك أطعته في المعصية. فينبغي أن تتخذ من مثل هذه المواقف من عينك على البعد عن معصية الله جل جلاله حتى تنجو من هذا البلاء. تفقد نفسك إذا أصبت بالهموم، فقد يكون هناك إنسان ظلمته في ماله فدعا عليك وأنت نائم غافل فاستجاب الله دعوته. قد يكون إنسان آذيته في عرضه فذكرت فيه ما ليس فيه، أو كشفت ستر الله عليه فعذبك الله في نفسك فسلبك الله العافية. قد تكون كلمة تكلمت بها لا ترضى الله استهزأت بها بالدين، أو استهزأت بها بإنسان يحبه الله فآذنك الله بحرب. أنا عادى وليا عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، هذا من الحرب. فتذهب وتستشمش وتسأل عن يعفو عنك، وإياك أن يقعد الشيطان بينك وبينه يقول لك لا كيف تذهب أنت ضعيف، أبدا تذهب بكل جرأة وإيمان لكي تنقذ نفسك من النار ومن غضب الله جل جلاله. تفقد نفسك مع والديك، فقد يكون هناك عقوق، وقد يكون هناك أذية للوالدين أو تقصير في حقنا، أو يكون فقراء تستطيع أن تحسن إليهم ما أحسن فعذبك الله بينك بالدنيا. تفقد نفسك في جميع من الله الله أمره من الأبناء والبنات من العمال من الموظفين، إنسان تحت يدك ما أعطيته حقه ظلمته فدعا عليك، تفقد نفسك فإن من دلائل حب الله للعبد أنه إذا أصابته سيئة عرف من أين يؤتى. ولذلك قال ابن سيرين محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين أصابه الدين في آخر عمره حتى إنه سجن في الدين، رحمة الله عليه سجن في الدين. وكان أنس رضي الله عنه لما توفي أوصى أن يرسل محمد بن سيرين رحمة الله عليه، وكان مسجونا في الدين. هذا الإمام الجليل لما ركبته الدين قال أعرف الذنب الذي من أجله بريت بهذا الدين. قلت لرجل منذ 40 أو 20 عاما يا مفلس، قلت لرجل يا مفلس، فابتلاه الله بالدين والفلس. هذا متى؟ بعد 40 سنة أو 20 سنة. الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يتخذ من هذه الأمور ويعين إلى تفقد نفسه من الله في أسباب البلاء الذي نزل به. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم وقنا الثبات واليقين الذي يرضيه عنا
الله ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.